بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. نسأله سبحانه أن يبلغنا شهر رمضان في أمن وإيمان وصحة وعافية وسلامة، وأن يجعله شهر خير وعز ونصر للمسلمين في كل مكان، وأن يحفظ هذه البلاد بحفظه، وأن يكلأها برعايته، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يعزهم بطاعته، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، إنه جواد كريم قريب مجيب الدعوات. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله ولشيخنا في كتاب عمدة الفقه: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
المصنف رحمه الله تعالى لما بين أحكام البيع بين في هذا الفصل جملة من البيوع المنهي عنها، فقد مر معنا أن الأصل في البيوع، بل في كل المعاملات، الأصل فيها الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه والمنع منه. ولذلك فإن البيوع المنهي عنها محصورة ومحدودة، وهي على خلاف الأصل. فالأصل أن يبيع المسلمون وأن يشتروا كيف شاءوا ما لم تمنع الشريعة. هذا الأصل العظيم الذي تنبني عليه المعاملات والعقود في معاملات الناس فيما بينهم من بيع وشراء وإجارة وصرف وقرض ودين وسلف ومزارعة ومغارسة وغير ذلك من البيوع، بل وتنوع العقود حتى أصبحت العقود المركبة، فتجد في العقد الواحد أكثر من عقد. الأصل في ذلك كله الحل والإباحة. وإذا قيل الأصل الحل والإباحة، فهذا يعني أن الذي يمنع من معاملة أو من مبايعة أو من عقد من العقود ويقول: هذا العقد محرم، أو هذا البيع منهي عنه، فإنه يطالب بالدليل. وإذا قال إنسان: إن هذه المعاملة أو هذا العقد جائز مباح، لا نطالبه بالدليل، لأنه مستمسك بالأصل، ومن استمسك بالأصل فلا يطالب ولا يحمل عبء الدليل على ما يقول. وهذا عكس العبادات، فإن العبادات مبناها على المنع والحظر والتوقيف. ولذلك إذا جاء إنسان بعبادة فإننا نقول له الأصل المنع، ما الدليل على مشروعيتها؟ وإذا قال إنسان إن هذا الفعل ليس عبادة لا نطالبه بالدليل، لأنه مستمسك بالأصل، الأصل المنع. فليس لأحد أن يشرع معاملة أو أن يدعو إلى معاملة أو عبادة في جانب التعبد ويقول هذا الفعل أو هذا العمل هو عبادة إلا بدليل. وأما في المعاملات، في البيوع والشراء، في العقود، فإن الذي يقول إن هذه المعاملة أو هذا العقد أو هذا البيع مباح فهو مستمسك بالأصل، ولا يطالب بالدليل، وإنما يطالب بالدليل من منع من ذلك أو حرمه أو قال إن هذه المعاملة منهي عنها، نقول له هات الدليل. فإن جاء بالدليل من الكتاب والسنة وإلا فإن قوله مردود عليه، والأصل الإباحة والحل والجواز في المعاملات فيما بين الناس. فالمصنف رحمه الله عقد فصلا في بيان البيوع المنهي عنها المحرمة التي لا تجوز، فذكر أول هذه المعاملات أو هذه البيوع المحرمة، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، بدأ بالدليل قبل أن يذكر المعاملة. لماذا؟ لأنه جاء بخلاف الأصل، فشرع في الفصل بقوله نهى رسول الله، هذا الدليل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، عن بيع الملامسة. وما هي الملامسة؟ قال أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. إنسان يبيع ثيابا فيقول له أي ثوب لمسته فهو لك بمئة ريال، والثياب مختلفة ليست على حال واحدة، بعضها ثمنه مئة ريال وبعضها أقل وبعضها أكثر، عندئذ لا يجوز أن يكون المثمن مجهولا للمشتري. فإذا قال أي ثوب لمسته فهو لك بمئة ريال، فقد يلمس ثوبا بأزيد ثمنه أزيد من مئة ريال، أو ثوب ثمنه أقل من مئة ريال. هذه الجهالة غير مغتفرة، كثيرة، لا يستطيع الإنسان معها أن يعلم هو في غرر مما قد يتحصل عليه بهذا الثمن الذي عين ولم يعين المثمن. المثمن غير معين، هو واحد من مثمنات مختلفة، فهذه الجهالة تعود على العقد بالفساد بل بالبطلان. وكذلك لو أنه قال عنده مجموعة سلع مختلفة، منها ثياب ومنها أواني ومنها فرش، فقال أنت أغمض عينيك وما وقعت يدك على شيء منه فهو لك بألف ريال. فنقول هذا البيع محرم. لماذا محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ما السبب؟ ما السبب في هذا التحريم؟ نقول الغرر الفاحش، جهالة المبيع سبب في بطلان العقد. ولم يختلف، لم يختلف العلماء في النهي عن بيع الملامسة. نعم.
وعن المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا،
أو بيع المنابذة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل، عن بيع عن المنابذة. ما هي المنابذة؟ أن يقول أي ثوب نبذته إلي، يعني ألقيته علي ورميت به علي، فهو علي بكذا. هناك الذي حدد الثمن هو البائع، وهنا الذي حدد في المنابذة الذي حدد الثمن هو المشتري. فقال أي ثوب ألقيته نبذته، هذه المنابذة، علي فهو لي، فهو علي بكذا. نقول هذا العقد أو هذا البيع باطل. لماذا؟ لأن الغرر فيه فاحش. وعندنا قاعدة فقهية ثابتة في مسألة الغرر. ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول كثير الغرر يفسد العقود لا قليلة. الكثير من الغرر، الجهالة الكبيرة والغرر الفاحش يفسد العقود، أما الغرر القليل فإنه لا يؤثر في العقد. مثال الغرر الكبير هذا الذي جاء ذكره في البيوع المنهي عنها، الملامسة والمنابذة، لأنه يقول ما ألقيته علي بكذا، فلا يدري، ربما ألقى عليه شيء يساوي هذا الثمن الذي قدره أو حدده، وقد يكون أقل وقد يكون أكبر، فهذا الغرر يفسد العقود، هذا الغرر الفاحش. أما الغرر اليسير مثاله الإنسان يشتري الدار، يراها بعينه ويطلع إليها، لكن بعض هذه الدار لا يراه من خلال أساسات وقواعد هذا الدار التي تكون في باطن الأرض. هذا البيع فيه شيء من الغرر لكنه مغتفر، مغتفر لأنه يسير في جهة ما يراه الإنسان فيستدل به على العلم بهذا المبيع. فإذا علم من أحوال والقرائن بمشاهدة المبيع أو وصفه كفى ذلك في رفع الجهالة وانعدام أو عدم وجود الغرر المؤثر على العقود بالفساد أو البطلان. وكذلك بيع المنابذة في حكمه فهو محرم بدون اختلاف بين العلماء، لم يختلف العلماء في تحريم بيع المنابذة. نعم.
وعن بيع الحصات، وهو أن يقول ارمي هذه الحصات فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصات من هذه الأرض إذا رميتها بكذا.
كذلك من البيوع المحرمة وأيضا الباطلة التي لا تصح بيع الحصاة. صورة هذا البيع يقول ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو هو عليك بكذا، فهذا فيه جهالة كبيرة، لأن هذه الحصى ربما تقع على، هو يقول عليك بمئة ريال، ربما وقعت على ما يكون أكثر أو يكون أقل، فقد دخل في هذه المعاملة بين الغرر الفاحش والجهالة الكبيرة التي تعود على العقد بالبطلان وعلى البيع بالمنع والتحريم. ولم يختلف أيضا أهل العلم في المنع وتحريم بيع الحصى، أو يقول ارمي هذه الحصى، فما بلغت هذه الحصى من ثوب فهو لك من جهة هذه الأمتار، أنت ترمي هذه الحصى فلك بالمكان الذي وقعت فيه الحصى يكون عدد الأمتار التي تجاوزت هذه الحصى، ولك بكذا. هذا جهالة، لأن البائع والمشتري كلاهما دخلا في العقد عن جهالة وعدم علم. ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع، والعلم بالمبيع ضابطه العلم الذي يرفع الجهالة والغرر في هذا المبيع. العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، وبيع الحصاة أو المنابذة أو الملامسة لا يتحقق فيها العلم بالمبيع، فإذا لم يتحقق هذا الشرط فسد المشروط وبطل المشروط. نعم.
وعن بيع الرجل على بيع أخيه.
من البيوع المنهي عنها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا حديث أيضا مخرج في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه. ما صورة ذلك؟ إنسان باع سلعة، مثلا باع سيارة مستعملة ب50,000 من نوع معين ومحدد، فلما باعها جاء رجل آخر إلى المشتري فقال أنت اشتريت هذه السيارة ب50,000 مع أن موديلها في سنة مثلا 2010، موديلها 2010، أنا عندي سيارة بنفس مواصفاتها ولكنها موديل 2015 سأبيعها عليك ب50,000، فيدخل على هذا المشتري، يدخل عليه الأساء أن عقد هذا العقد وأنه مغبون في شراء هذه السلعة. فإن كان في وقت الخيار، خيار المجلس، دعاه ذلك إلى فسخ العقد، ولذلك يحرم، لأنه أفسد هذا العقد وأدخل الضرر على البائع. إذا تم البيع فلا يجوز للإنسان أن يعرض سلعة على المشتري ليزهده في السلعة التي اشتراها، أو يظهر له أو أن يظهر له أنه مغبون، أو أنه لو اشترى من فلان أو فلان لوجد هذه السلعة بأقل، أو وجد سلعة أفضل بنفس السعر. كل ذلك منهي عنه بالشرع. لماذا؟ لأن ذلك يدعو إلى إثارة الشحناء والبغضاء بين المتعاقدين. والشريعة جاءت بالمنع بكل ما يدعو إلى وجود الشحناء والتباغض والتخاصم بين المتعاقدين ما أمكن ذلك. وكلما كان العقد محمول على الصحة فهو أولى من حمله على البطلان أو الفساد. القاعدة تقول ما أمكن حمل العقد على الصحة أولى من حمله على البطلان أو الفساد. فالذي جاء إلى هذا المشتري وقال أنا عندي سلعة أفضل بسعر أقل مما اشتريته، هذا أدخل في نفس البائع في نفس المشتري التحسر على أنه اشترى، وأدخل أيضا في نفس البائع البغضاء على هذا الذي دخل بينهما، لأن ذلك يدعو إلى الخصام. لأنه حتى لو انتهى مجلس العقد ثم جاءه بعد يوم أو يومين وقال هذه السلعة التي اشتريتها من فلان هي عندي، أنت اشتريتها ب50,000 هي عندي مثلها ب40,000، ماذا سيقوم هذا به؟ سيأتي إلى هذا المشتري إلى البائع ويقول أنت ظلمتني وأيضا غشيتني أو غششتني ببيع هذه السلعة، قد وجدت أنها تباع بأقل، فيحدث الخصام والبغضاء والشحناء بين المسلمين، وهذا منهي عنه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه. إذا باع إنسان على شخص لا تدخل بينهما، لا تدخل بينهما. نعم.
وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا.
من العقود المنهي عنها ومن البيوع المنهي عنها بيع الحاضر للبادي. ما معنى هذا؟ قال ابن عباس أن يكون له سمسارا. فسر ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الحاضر للباد أن يكون له سمسارا. الحاضر هو من كان في هذه المدينة، والباد الذي جاء إليها من غير أهلها، سواء كان من البادية أو من غير البادية من قرية أو مدينة أخرى، هذا هو البادي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون الحاضر وهو من هو من أهل المدينة التي جلب إليها هذه السلعة أن يكون سمسارا وكيلا لهذا البادي، البادي الذي جاء من غير أهل المدينة ليبيع سلعة معه. لماذا؟ حتى يكون الناس يرزق بعضهم بعضا، ما يكون هذا الذي من أهل القرية أو من أهل هذه المدينة يمنع الناس عن شراء هذه السلعة لأنه يعلم سعرها وأنها ربما محتاج إليها أهل هذه المدينة وهذا البادي لا يعلم، فيكون بذلك قد أضر بأهل هذه المدينة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، وقال في حديث آخر دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
وعن النجشي وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
من البيوع المنهي عنها بيع النجش، والنجش جاء من نجش الطير إذا نفره، ومعناه أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما لينتفع البائع. فمثلا سيارة تعرض للبيع فيتواطأ البائع مع أحد الناس فيقول أنت احضر هذا المزاد وزاود فيها حتى يرتفع سعرها ثم نتحصل على ثمن عالي، فيزاود فيها وهو لا يرغب في شرائها ولا يريدها، إنما ليوهم الناس أنها تستحق هذا الثمن وهي لا تستحقه. أيضا من صور بيع النجش أن يزاود على هذه السلعة وهو لا يريد شراءها ولو لم يكن بتواطئ، وإنما من تلقاء نفسه، فإن في ذلك إضرار وأيضا فيه رفع لهذه السلعة، وهو لا يريد شراءها. دع هذه السلعة ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إذا كنت لا ترغب في هذه السلعة لا يجوز لك أن تزاود عليها وأن ترفع ثمنها وأنت لا تريد شراءها. كذلك مما يسمى نجشا أو نجشا أن يمدحها ولو لم يكن يزاود في سعرها. يأتي إنسان ويرى هذه السلعة ويعرف صاحبها، فمن باب أنه يريد نفع هذا البائع فيأتي يقول هذه السلعة من أحسن السلع ومثلها مرغوب فيه وهي كذا وكذا بأوصاف، هو يعلم أن ذلك غير صحيح أو ليس عنده علم بصحة قوله، لا يزاود، لكنه يمدح هذه السلعة أو يذكرها بمحاسن وصفات أو يذكر حاجة الناس إلى هذه السلعة، أو أن بالأمس بيعت مثل هذه السلعة بكذا وكذا وهو كاذب، أو حتى ولو كان صادقا وهو لا يريد شراء هذه السلعة لا يجوز له أن يذكر هذه المحاسن لأيضا يضر بالمشترين. عكسه أيضا في النجش وهو منهي عنه أن يذكر عيوب السلعة ليرخص ثمنها ويقلل سعرها إضرارا بالمشتري إضرارا بالبائع، فإنه لا يجوز له كذلك. كل ما فيه ضرر بإخوانه المسلمين لا يجوز له، لا يجوز له أن يذكر عيوب هذه السلعة. حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز له أن يذكر العيوب التي في هذه السلعة ما لم يستشر ولو كان يعلمها، إذ أن بيان العيوب واجب على البائع، ولو لم يبين فظهر العيب فإن المشتري له خيار العيب، له خيار، فحفظ الشارع له هذا الأمر، فالأمر ليس موكولا له. لماذا؟ لأنه قد يزيد وقد يصف هذه السلعة بالعيب على وجه ينقص سعرها وليس صحيحا أو ليس دقيقا. نعم.
وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم، من البيوع المنهي عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. البيعتان في بيعة اختلف أهل العلم في معناها، فذكر المصنف أن صورة هذا العقد أو هذا البيع بيعتان في بيعة أن يقول بعتك هذه السلعة بعشر صحاح أو عشرين مكسرة، هذا من جهة الدراهم، فإنها تفترق في الدراهم الصحيحة والدراهم المكسرة. فمعنى هذا أنه جعل هذا العقد متردد بين ثمنين، هذه السلعة قال هي لك بعتك إياها، إذن المثمن أو السلعة معلومة والثمن معلوم أو متردد بين ثمنين، متردد بين ثمنين، بين مكسرة وبين صحاح. فإذا كان كذلك فإن العقد لا يصح، لأن الأصل في العقود أن تكون قائمة على الجزم والبت فيها وليس التعليق، لأن تعليق العقد على أمر من الأمور هذا يوجد الشحناء والخصومة، فيقول لا أنا بعتك هذه بعشر صحاح أو بعشرين مكسرة في وقت البيع، لكن الآن تغير فأنا لا أريد إلا المكسرة أو لا أريد إلا الصحيحة، ويزيد فيها يختلف ثمنها. مثال ذلك أيضا لو قال كما ذكر المصنف بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، إذن هو قال بعتك السيارة هذه بخمسين ألف على أن تبيعني هذا الجهاز، جهاز الحاسب مثلا بعشرة آلاف، فعلق العقد بأمر آخر، فإذا علق العقد فإن ذلك يحصل به الخصومة، فيقول أنا بعتك فيأخذ هذه السلعة بخمسين ألف، ثم يقول لا هذه السلعة الأخرى بيننا وبينك فيها خصومة، فيحدث الشقاق. والأصل في العقود أن تكون باتة، أن تكون باتة، وأن لا يخرج المتبايعان من مجلس العقد إلا وقد انتهى العقد وليس بينهما علائق. مثال ثاني أو مما ذكره أهل العلم في معنى البيعتين في بيعة، يقول أنا أبيعك هذه السيارة بخمسين ألف حاضرة وبستين ألف مؤجلة إلى سنة، ما حكم هذا البيع؟ يقول أنا أبيعك هذه السيارة أمامه هذه السيارة بخمسين ألف حاضرة أو بستين ألف مؤجلة إلى سنة، هذا العقد لا يصح. لماذا؟ لأنه متردد بين ثمنين، فإذا ذهب وجاء من الغد، الآن ذهابه أي الثمنين استقر عليه العقد؟ لم يستقر على أحدهما، وإنما متردد بين ثمنين، فإذا جاء من الغد قال لا أنا بعتك بخمسين ألف حاضرة لكن المؤجلة سأزيد فيها، أو بعتك ستين ألف مؤجلة لكن الحاضرة سأزيد فيها لأن السلع تغير ثمنها، لأن ما انقطع العقد أو تم العقد وإنما ذهب والعقد معلق، وتعليق العقود مناف لمقصد من مقاصد الشارع في العقود، وهو أي المقصد البت والقطع في العقد وعدم وجود العلائق بين المتعاقدين عند انتهاء مجلس العقد، لأن ذلك يفضي إلى الشحناء والخصومة بين المتعاقدين.
قال رحمه الله باب الربا.
قبل هذا من البيوع المنهي عنها ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، لا يجوز لأهل بلد أن يستقبلوا أصحاب البضائع الذين يجلبون بضائعهم إلى المدينة على أبواب المدينة وعلى منافذها، فيخرجوا يتلقوا الركبان ويأخذوا منهم ويشتروا منهم هذه السلع قبل أن يهبطوا بها السوق. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن أن تشترى السلعة حتى يهبط بها جالبها إلى السوق، لأنه ربما باعها وهو لا يعلم كم هي مقدارها في السوق حقيقة، فيدخل في ذلك الغبن والغرر وأيضا الإضرار بهذا البائع. دع هذا الجالب لسلعته حتى يهبط بها إلى السوق ثم بعد ذلك اشتر منه حتى لا يكون في ذلك إضرار بهذا البائع
بأن يبيعها على خلاف المقدار الذي تستحقه من ثمن عندما ينزل بها إلى السوق ويعلم مقدارها من حيث تقدير أهل السوق لهذه السلعة. أيضا من البيوع المنهي عنها قال المصنف: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا شرطي القبض لبيع السلعة بعد شرائها. لا يجوز أن تباع السلع قبل قبضها. إنسان اشترى مثلا 100 صاع من بر، هذه الأكياس من البر لم يكلها بعد، فلا يجوز له أن يبيع حتى يستوفيها. واستيفاؤها بكيل المكيل ووزن الموزون وعد المعدود. اشترى 100 كيس من البر أو من الأرز وهو لا يعلم كيلها أو وزنها، فلا يجوز له أن يبيعها حتى يستوفيها، يعني حتى يكيلها أو يزنها. لماذا؟ لأن العلم بالمبيع شرط، هذا يسميه العلماء القبض. والقبض شرط لصحة بيع ما اشتراه الإنسان. إذا اشترى الإنسان سلعة لا يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها. فمثلا لو أن إنسانا اشترى سيارة 50,000 ثم باعها مباشرة قبل أن يقبضها ويأخذ مفتاحها وينقلها من مكانها، فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن، عن ربح ما لم يضمن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فهذا الذي باعها ربح فيها، مثلا إنسان اشترى سيارة وهو في موقع هذه السيارة لم يحزها بعد، جاء واحد وقال أنا اشتريها منك 55,000، نقول له لا يصح هذا البيع. يقول لما؟ نقول لأنها قبل أن تقبضها في ضمان من؟ في ضمان بائعها، لم ينتقل إليك الضمان حتى تقبضها. فإذا قبضتها بنقلها من مكانها وأخذت مفتاحها فهنا دخلت في ضمانك. ومعنى هذا لو أن إنسان اشترى سيارة 50,000 وفي مكانها لم يقبضها بعد، فقال اشتريتها 50,000، ففي لحظتها جاءت آفة كصاعقة أو نحو ذلك وأصابت السيارة بضرر ينقص ثمنها، هذا الضرر على من؟ على المشتري ولا البائع؟ يتحملها الآن المشتري أو البائع؟ البائع، لأنها لم تزل في ضمانه. لا تكون في ضمان المشتري حتى يقبضها. إنسان اشترى بيتا، بيت معروض ب1,000,000 ريال، فقال اشتريته، المفاتيح الآن مع البائع وربما أيضا بعض أغراضه موجودة في هذه الدار، فجاءت آفة أو صاعقة وحطمت النوافذ وشيء من المبنى كسوره ونحو ذلك، فيقول البائع أنا بعتك هذه الدار، نقول لا، هذا التلف الذي حصل عليك لأنها لم تزل هذه السلعة في ضمانك لأن المشتري لم يقبضها. ما دام أنه لم يقبضها لا يجوز له أن يربح فيها، لأن الغرم بالغنم، الغرم بالغنم والغنم بالغرم. وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا داخل في معنى أنه لا يبيع الإنسان ما اشتراه حتى يقبضه، حتى يدخل في ضمانه، حتى يدخل في ضمانه. والقبض كما قرر أهل العلم من الألفاظ التي لم يأتي تحديدها لا في الشرع ولا في اللغة، وإنما مرجع ذلك إلى العرف. فإن اللفظ له دلالات ثلاث: الدلالة الشرعية، دلالة اللغوية، ودلالة عرفية. فإذا كان لللفظ دلالة شرعية فهي المقدمة، إن لم يكن له دلالة شرعية ينظر إلى الدلالة اللغوية وتقدم على ما بعده وهي الدلالة العرفية. فإذا لم يكن هناك دلالة لغوية يصار إلى الدلالة العرفية. القبض مما هو شرط لصحة بيع ما اشتراه الإنسان. هل جاء تحديد القبض في الشرع؟ نقول لا. هل جاء في اللغة؟ لا. مرجعه إذن إلى العرف. ما تعارف الناس أنه قبض لهذه السلعة فيعد قبضا، يعد قبضا. ومن ذلك في الصور المعاصرة للقبض القبض الحكمي. الآن يشتري الإنسان سيارة ذهبا أو يشتري فضة بالبطاقة الصراف التي تخصم من حساب المشتري إلى حساب البائع مباشرة. يشترط لصحة بيع الذهب والفضة بالنقود التقابض في المجلس، هذا قبض. فهل يعد الحسم من الحساب ودخوله في حساب البائع قبضا؟ نقول نعم، لأنه تعارف الناس على أن هذا يعد قبضا، وكأنما قبض المال بيده نقودا مع أنه لم يقبضها، مع أنه لم يقبضها في الحقيقة. إنسان الآن يأتي إلى البنك يقول أنا أرغب في $1,000، فيعطيه $1,000 ويحسم من حسابه مع أنه ما دفع 3750. الحسم من الحساب يعد قبضا ويسمى قبضا حكميا، ينزل منزلة القبض الحقيقي. وبهذا يتبين أن العقد لا يصح إذا اشترى الإنسان سلعة أن يبيعها حتى يقبضها. نقف عند ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الجديدة إلى الدرس القادم بإذن الله، والله تعالى أعلم، في باب الربا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا كان في أسئلة نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.